بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام السوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية: باب صلاة الخوف. فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة.
باب صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعت بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة. أما في القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة. فشرعت صلاة الخوف وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها خلفاؤه من بعده، فهي مشروعة كلما دعا داعيها. وصفاتها جاءت مبينة في السنة، وذلك حسب حال الأعداء، فتارة يكون العدو في جهة القبلة، وتارة يكون العدو في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة صف الأمير أمير الجيش صف جميع المجاهدين صفين، وصلى بهم صار بهم كبر بهم وصار وهم جميعا معه، وركع ورفعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد والصف الذي يليه والصف الثاني يحرس العدو، ثم قام وقام الصف الذي معه وانحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم قاموا جميعا فتقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، فصلى بهم الركعة الثانية كما صلى بهم الركعة الأولى، وسلم بهم جميعا فتمت لهم صلاة الجماعة والفراشة معا. وهذا فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يصلي بطائفة، يصلي بطائفة ركعة، ثم يثبت قائما ويسلمون لأنفسهم ويسلمون وينصرفون في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الأمير ركعة، يصلي بهم ركعة ثم يثبت جالسا وهم يسلمون لأنفسهم، ثم يسلم بهم فيكون قد صلى بالجميع، صلى بالأولى ركعة وأتمت لنفسها، وصلى بالطائفة الثانية كذلك ركعة وأتمت لنفسها. هذه أشهر الصفات التي تتم بها صلاة الخوف، وقد تصح بغير هذه الصفات بحسب الملابسات وحالات المعركة، فقد تصح من القائد والقائد والماشي، وتصح ركعة واحدة بالإيمان وهو في المعركة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الخسر.
وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء.
نعم، هذا يتفق مع يسر الدين وسهولته وسماحته، لا حمل الوقيع و التقى الفريقان وحصلت الصلاة، وهو دليل على أهمية شأن الصلاة، وأن العبد يلقى ربه وهو من أهل الصلاة لا من أهل الصف للصلاة، فله أن يصلي على أي حال قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ولو رحة واحدة، وتجزئ عنه ويكون قد صلى. وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع، وهو كما أسلفت دليل على أهمية شأن الصلاة. فيجب أن يجد ويجتهد المرضى الذين اشتد مرضهم وعقولهم موجودة، يجب أن يلاحظوا وأن يذكروا بإقامة الصلاة مهما كانت حاله، لأن منهم الجهال ومنهم أهل القصور ومنهم أصناف من المرضى من لا يستطيع الوضوء ومن لا يستطيع التيمم ومن لا يستطيع الجلوس، فلا تترك الصلاة أبدا، تصلى على أي حال من الأحوال، والمحافظة عليها من حسن الخاتمة إذا مات العبد وهو محافظ على صلاته، من حسن الخاتمة. لذا انظر يعني ما أعذر الله عز وجل أحدا فيها، حتى من هو في وجه الأقران ومنازلة الأعداء في معركة الجهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فيقول الإمام السوسامي رحمه الله تعالى في كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية: باب صلاة الخوف. فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة.
باب صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعت بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، أما في القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة. فشرعت صلاة الخوف وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها خلفاؤه من بعده، فهي مشروعة كلما دعا داعيها. وصفاتها جاءت مبينة في السنة، وذلك حسب حال الأعداء، فتارة يكون العدو في جهة القبلة، وتارة يكون العدو في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة صف الأمير أمير الجيش صف جميع المجاهدين صفين، وصلى بهم صار بهم كبر بهم وصار وهم جميعا معه، وركع ورفعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد والصف الذي يليه والصف الثاني يحرس العدو، ثم قام وقام الصف الذي معه وانحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم قاموا جميعا فتقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، فصلى بهم الركعة الثانية كما صلى بهم الركعة الأولى، وسلم بهم جميعا فتمت لهم صلاة الجماعة والفراشة معا. وهذا فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يصلي بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويتمون لأنفسهم ويسلمون وينصرفون في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الأمير ركعة ثم يثبت جالسا وهم يسلمون لأنفسهم ثم يسلم بهم، فيكون قد صلى للجميع، صلى بالأولى ركعة وأتمت لنفسها، وصلى بالطائفة الثانية كذلك ركعة وأتمت لنفسها. هذه أشهر الصفات التي تتم بها صلاة القوم، وقد تصح بغير هذه الصفات بحسب الملابسات وحالات المعركة، فقد تصح من القائد والماشي، وتصح ركعة واحدة بالإمام وهو في المعركة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الخسر.
وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير القبلة ولو بالإيمان.
نعم، هذا يتفق مع يسر الدين وسهولته وسماحته، لا حمل الوقيت والتقى الفريقان وحصلت الصلاة، وهو دليل على أهمية شأن الصلاة، وأن العبد يلقى ربه وهو من أهل الصلاة لا من أهل الثقل الصلاة، فله أن يصلي على أي حال قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ولو ركعة واحدة، وتجزئ عنه ويقوم قد صلى. وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع، وهو كما أسلفت دليل على أهمية شأن الصلاة، فيجب أن يجد ويجتهد المرضى الذين اشتد مرضهم وعقولهم موجودة، يجب أن يلاحظوا وأن يذكروا بإقامة الصلاة مهما كانت حالهم، لأن منهم الجهال ومنهم أهل القصور ومنهم أصناف من المرضى من لا يستطيع الوضوء ومن لا يستطيع التيمم ومن لا يستطيع الجلوس، فلا تترك الصلاة تصلى على أي حال من الأحوال، والمحافظة عليها من حسن الخاتمة إذا مات العبد وهو محافظ على صلاته من حسن الخاتمة. لذا انظر يعني ما أعذر الله عز وجل أحدا فيها، حتى من هو في وجه الأقران ومنازلة الأعداء في معركة الجهاد.